الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. ثم بعد، فقد انتهينا في تفسير سوره الاحقاف الى قول الله تبارك وتعالى: ووصينا الانسان بوالديه احسانا حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. قوله تعالى: ووصينا الانسان بوالديه احسانا وقرئ حسنا، وهذا تمهيد لمن عقهما وعطاهما في الايمان المذكور في قوله تعالى: والذي قال لوالديه افل لكما. يعني هذه مقدمه بذكر حق الوالدين قبل التعرض بذكر كل كافر عاق لوالديه. ووصينا الانسان لوالديه احسانا حملته امه كرها. قيل المراد بهذا الكره شدة الطلق، وقيل حملته امه كرها اي ذات كره او حملا ذا كره وهو المشقة، ووضعته كرها وحملته امه كرها يعني المشقة التي تعانيها في الحمل كلما ثقل، ووضعته كرها هذا هو المقصود به او الذي قيل فيه له شدة الطلق. شدة الطلق داخلة في قوله ووضعته كرها. وحمله وفصاله 30 شهرا، أي حمله جنينا في بطنها وفصاله من الرضاع 30 شهرا، أي تمضي عليها هذه المدة 30 شهرا بمعاناة المشاق ومقاساة الشدائد لأجله، مما يوجب للأم مزيد العناية وأكيد الرعاية. لا يقال بقي 3 أشهر، يعني لو أننا حسبنا حمل وفصاله 30 شهرا يبقى الحمل 9 شهور واضح، و24 سنة 24 شهر أجل الرضاع تبقى كده كم 33 شهر واضح. فقوله حمل وفصاله 30 شهرا يعني إما أنهم أسقطوا الفصل واكتفوا بالعقود اللي هي 30، المصدر اكتفى بالـ30 عقود، أو أن مدة الرضاع لا يشترط أن تستوفى إلى غاية 2، ممكن أن تكون أقل من ذلك كما هنا في هذه الآية، أو أن مدة الحمل كما سبق ذلك علي رضي الله تعالى عنه بضميمة هذه الآية الآية الأخرى تكون أقل مدة الحمل قدرها 6 أشهر كما تقول الله أعلم. يقول: لا يقال بقي 3 أشهر لأن أمد الرضاع حولان، لأن نقول إن الحولين أمد من أراد تمام الأجل، وإلا فأصله أقل منهما، كما ينبر عنه قوله تعالى: والوالدات يرجعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع، لمن أراد أن يتم، فإذا لا يشترط أن تستوفى مدة الرضاع حولين كاملين. ولئن سلم أنهما أمدها، لنفرض أن أمد الرضاع لابد أن يكون 2، واضح؟ فيكون في الآيات اكتفاء بالعقود وحذف الكفور، يعني بدأ يقول 33 شهرا اكتفى الله سبحانه وتعالى بذكر العقود 3 وهي 30، وحذف الكفور جريا على عرف العرب في ذلك، كما ذكروه في حديث أنس في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على رأس 60 سنة، فتجد في حديث أنس أنس وفي عليه الصلاة والسلام على رأس 60 سنة، مع أن الصحيح أنه توفي عن 63 سنة، فهذا يحمل على أنه على أن أنس رضي الله تعالى عنه اكتفى بذكر العقود وحذف الكسور كما هي عادة وعرف العرب في ذلك. قالوا: إن الراوية الأولى اقتصر فيها على العقود وترك الكسور، وسر ذلك هو القصد إلى ذكر المهم وما يكتفى به فيما سيق له الكلام، لا ضبط الحساب وتدقيق الأعداد. قال ابن كثير: وقد استدل علي رضي الله تعالى عنه بهذه الآية مع الآية التي في سورة لقمان: وفصاله في عامين، وفصاله في عامين، وقوله تبارك وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، على أن يعني استدل بها علي على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، وهو استنباط قوي صحيح، ووافقه عليه عثمان وجماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال العلامة السنسي في تفسير هذه الآية الكريمة: حملته أمه كرها ووضعته كرها، قرأ هذا الحرف نافع وابن كثير وأبو عمرو وهشام عن ابن عامر كرها، كرها حملت أمه كرها ووضعته كرها، وقرأه عاصم وحمزة والكسائي وابن غسان عن ابن عامر كرها بضم الكاف في الموضعين، وهما لغتان كالضعف والضعف. وحملته كرها أو كرها يعني معناه أنها في حال حملها به تلاقي مشقة كبيرة. ومن المعلوم ما تلاقيه الحامل من المشقة والضعف إذا أثقلت وكبر الجنين في بطنها. ومعنى وضعته كرها أنها في حالة وضع الولد تلاقي من ألم الطلق وكربه مشقة شديدة كما هو معلوم. وهذه المشاقة العظيمة التي تلاقيها الأم في حمل الولد ووضعه لا شك أنها يعظم حقها بها ويتحكم برها والإحسان إليها كما لا يخفى. وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من المشقات التي تعانيها الحامل دلت عليه آية أخرى، وهي قوله تعالى في لقمان: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، أي سهل به وهنا على وهن أي ضعفا على ضعف، لأن الحمل كلما تزايد وعظم في بطنها ازدادت ضعفا على ضعف. وقوله في آية الأحقاف هذه كرها في الموضعين مصدر منكر لا يعرب كرها، حملته أمه كرها حال مع أنه نكرة لكنها إيه؟ حال. وإتيان المصدر المنكر حالا كثير كما أثر له في الخلاصة بقوله: ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع، ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع. وقال بعضهم: كرها في الموضعين نعت لمصدر، أي حماس حملا ذا كره ووضعت وضعا ذا كره، والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، هذه الآية الكريمة ليس فيها بانفرادها تعرض لبيان أقل مدة الحمل، ولكنها بضمينة بعض الآيات الأخرى إليها يعلم أقل أمد الحمل، لأن هذه الآية الكريمة من سورة الأحقاف صرحت بأن أمد الحمل والانفصال معا 30 شهرا، إذا مجموع الحمل زائد الانفصال 30 شهرا. وقوله تعالى في لقمان: وفصاله في عامين، وكذلك قوله في البقرة: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، يبين أن أمد الانفصال عامان وهما 24 شهرا. فإذا طرحتها من 30 بقيت 6 أشهر، فتعين كونها أمدا للحمل وهي أقل، ولا خلاف في ذلك بين العلماء. ودلالة هذه الآية على أن 6 أشهر أمد للحمل هي المعروفة عند علماء الأصول بدلالة الإشارة. فالحمل إما 9 أشهر وأقل إيه؟ 6 أشهر. أما الرضاع فـ24 شهر. فحمل وفصاله 9 زائد 24 يبقى 33، أو حمل وفصاله 6 زائد 24 يبقى 33 شهرا كما في هذه الصورة. إذن 6 أشهر هي أقل مدة الحمل. قال تعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. حتى إذا بلغ أشده، قال القاسمي: حتى إذا استحكم قوته وعقله وبلغ 40 سنة. هل يمكن في ضوء منهج تفسير القرآن بالقرآن أن نولد من القرآن الكريم تفسيرا دقيقا لمعنى أشده؟ أحتاج واحد يكون متذكر آية في أواخر سورة الأنعام. وآية في سورة النساء في أوائل سورة النساء. أيوة في واحد جاب صدر. نعم في حد بيتكلم هنا في الجناح. نعم أيوة جيب ده نصف الإجابة. أيوة في النساء. نعم والسم يتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منه رشدا فادفعوا إليهم أموله. فإذا ضمننا هاتين الآيتين أو إذا أهمنا هذه الآية في دور تلك استطعنا أن نفسر قوله تعالى هنا قوله حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال في سورة الأنعام ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالذي أحسن حتى يبلغ أشده. حتى يبلغ أشده. طيب ما معنى أشده؟ نفسر كفة هذه الآية متى يدفع مال اليتيم إليه؟ حتى يبلغ أشده. أوضح الله سبحانه وتعالى في سورة النساء في قوله تبارك وتعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. إذن في ضوء هذا التفسير القرآني جزء تفسير القرآن في القرآن نفهم أن قوله تعالى هنا حتى إذا بلغ أشده يعني بلغ الحلم. المقصود بالأشد هنا البلوغ. وبلغ 40 سنة يعني بعد ذلك وهو غاية الكمال ويعني النضج الذهني والعقلي. وبلغ 40 سنة قال رب أوجعني أي ألهمني أن أذكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي أي بالهداية للتوحيد والعمل بطاعتك وغير ذلك وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي أي واجعل الصلاح ساريا في ذريتي راسخا فيهم إني تبت إليك أي من الذنوب التي سلفت مني وإني من المسلمين أي المستكينين لأمرك ونهيك المنقادين بحكمك. إذا يستحق لمن بلغ أو لمن شرع 40 سنة فوقها أن يكثر من هذا الدعاء حتى إذا بلغ سده وبلغ 40 سنة قال ربي أوجعني أي ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. إني تبت إليك لأنه إذا بلغ هذه السن فقد يعني بدأ المرحلة الأخيرة من العمر أو بتعبير آخر هم يسمونها في الطب العمر المتوسط. العمر المتوسط وهو الذي يبدأ من 40 إلى 60 وما بعد 60 يسمونه شيخوخة بخلاف العرب فإنهم يعدون من بلغ 40 شيخا. وقال بعض السلف تركت الذنوب حياء من الناس 40 سنة وتركتها حياء من الله 40 سنة. وقال بعضهم أن سن 40 سن يوحي أو هو مصدر لإلهام كثير من الأمراء والشعراء بكثير من المعاني أن في صفيده بمساعد من قد اقترب من القبر جدا. ولذلك يقول بعضهم تمسكت بعد 40 غرورة ولم يبق إلا أن تكون الصواريخ. تمسكت بعد 40 غرورة يعني لم يبق لي إلا أن أتنفس ولم يبق إلا أن تكون الصواريخ يعني لم يبق إلا أن يأتيه أجله. فهي السن التي يبدأ الإنسان يعني بترقب حضور أجله. فإن الإنسان في فترات الطفولة والصبا والشباب إذا سلم من الآفات في كل هذه الفترات فهو كالزرع. هب أن الزرع سلم من الآفات في جميع مراحل نموه لكن مهما نما ومهما سلم ماذا تكون نهايته؟ تكون نهايته الحصاد. فلا بد أن يحصد حتى ولما سلم فيما مضى من السنين. فنستكت بعد 40 ضرورة ولم يبق إلا أن تقوم الصوارف. يقول الله تبارك وتعالى أولئك الذين نتحدث عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. أولئك أي الموصوفون بالتوبة والاستقامة في الآية السابقة. الذين نتحدث عنهم أحسن ما عملوا أي من الصالحات سنجازيهم عليها ونتجاوز عن سيئاتهم، أي فلا نعاقبهم عليها لتوبتهم، بسبب توبتهم. في أصحاب الجنة، في أصحاب الجنة يعني في جملة من يتجاوز عنهم، في جملة من يتجاوز عنهم، وهم في أصحاب الجنة أي معدودين في زمرتهم ثوابا ومقاما أو مقاما. قال الشهاب: والظاهر أنه من قبيل وكانوا فيه من الزاهدين، يعني أن كلمة في أصحاب الجنة هي تعبير من التعبير يستفاد منه المبالغة في علو منزلتهم في الجنة، إذ قولك فلان من العلماء أبلغ من قولك فلان عالم، نقول فلان في العلماء أو معدود في العلماء أو فلان من العلماء غير، هذه أقوى من أن تكون فلان يعني عالم. كذلك قوله تبارك وتعالى هنا: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، يعني أولئك في أصحاب الجنة، فهذه أبلغ من أولئك أصحاب الجنة، لكن في أصحاب الجنة إشارة إلى المبالغة في علو منزلتهم، فتكون من باب قوله تعالى في يوسف عليه السلام: وكانوا فيه من الزاهدين، يعني يوسف الذي هو يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، ومع ذلك وهو يوسف كانوا فيه من الزاهدين، فإشارة إلى علو مقام يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فمن لم يتنبأ لهذا المعنى قال إن فيه في قوله في أصحاب الجنة بمعنى مع أصحاب الجنة، لا، هناك سر في إيثار فيه على مع في النظم الكريم، فلم يقل تعالى أولئك مع أصحاب الجنة، ولكن قال أولئك في أصحاب الجنة، لأن فيه كما قلنا تفيد المبالغة في علو مكانهم. وعد الصدق الذي كانوا يوعدون منصوب، وعد الصدق مصدر مؤكد لما قبله، لأن الله سبحانه وتعالى قال أولئك الذين نتقدم عنهم، فهذه فيها معنى الوعد، أولئك كأنك تقول وكأن يعني في التفسير نقول أولئك الذين وعدهم الله أن يتقبل عنهم أعمالهم، فوعدهم بالقبول، فقال سبحانه وتعالى وعد الصدق، كأن يقول وعدتهم وعد الصدق أن أتقبل يعني أعمالهم. يؤكد ذلك قوله تعالى وعد الصدق الذي كانوا يوعدون، يوعدون أي على ألسنة الرسل في الدنيا، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك. فقوله تعالى وعد الصدق الذي كانوا يوعدون أي وعدهم تعالى هذا الوعد، وعد الحق في الدنيا وهو موثير لهم في الآخرة، كما قال وما ألتناهم من عملهم من شيء. ثم بين تعالى نعت من عطى وما وصى به، نعت من عطى ما وصى به من الإحسان لوالديه من كل ولد عاق كافر، وبين مآله وبين ماله في مآله بقوله سبحانه والذي قال لوالديه أف لكما. إذن هذه الآية نزلت في الكافر العاق، كل كافر عاق لوالديه المؤمنين تشمله هذه الآية الكريمة، والذي قال لوالديه أف لكما أتعبانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. والذي قال لوالديه أي حين دعواه إلى الإيمان والاستقامة أف لكما، أي من هذه الدعوة، أن أف اسم فعل مضارع بمعنى أتذكر، أتذكر من قبري بعد ثنائي، وقد خلت القرون من قبلي أي قد هلكت ومضت ولم يرجع أحد منهم، يعني أن هذا الولد العاق الكافر يكذب بالبعث والنشور ويقول قد خلت القرون من قبل ومضوا ولم يعد منهم أحد. وهما يستغيثان الله أي يطلبان الغياث بالله منه، والمراد إنكار قوله واستعظامه، كأنهما لجأ إلى الله في نفعه كما يقال العياذ بالله، أو المعنى وهما يستغيثان الله يعني يطلبان أن يغيثه الله بالتوفيق حتى يرجع عما هو عليه. ويلك آمن، صدق بوعد الله وأقر بأنك مبعوث بعد موتك، وغيلك في الأصل معناه الدعاء بالهلاك، فأقيم مقام الحد على فعل أو طرف. أصل كلمة الغيل دعاء على الإنسان بالهلاك، لكن كثر وساع استعمالها في الحد على الفعل أو الطرف. ويلك ماذا تفعل؟ ويلك تفعل كذا، استعمل في الحد على الإنسان أو الطرف. من إيماء إلى أن مرتكبه حقيق بأن يطلب له الهلاك، فإذا سمع ذلك ترك ما هو فيه وأخذ ما ينزع. ويلك آل إن وعد الله حق، أي إن وعده تعالى لخلفه، لأنه يبعثهم من قبورهم إلى موقف الحساب لمجازاتهم بأعمالهم حق لا شك فيه. ويلك آل إن وعد الله حق، فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. فيقول هذا الكافر العاق مجيبا لوالديه ورادا عليهما نصيحتهما وتكذيبا بوعد الله، ما هذا يعني الذي تقولانه إلا أساطير الأولين، أي أساطيرهم التي كتبوها. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. أولئك الكفار، يعني كأن قوله هنا في الآية السابقة كنا في صوره والنبي قال لولديه أف لكما، ثم في أول الآية التي تليها قال أولئك الذين حق عليهم القول، إشارة إلى أولئك الكفار العاصين وضع لوالديهم لوالديهم المؤمنين. فإذا هذا الذي رجحه العلامة الشافعي رحمه الله تعالى كما سيأتي، من أن الذي هنا معناها الذين، والذي قال لوالديه معناها الذين قالوا لوالديهم إلى آخره، وكما سنجمع على ذلك إن شاء الله تعالى. فإذا قوله تعالى أولئك، أي أولئك الكفار المشار إليهم في الآية السابقة من كل كافر عاق، أولئك الذين حق عليهم القول، يعني القول الإلهي وهو العذاب، وهو المذكور في قوله تعالى ولكن حق القول مني لأمن أن جهنم من الجنة والناس أجمعين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت، أي مع أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس، أي الذين كذبوا رسل الله وعدوا عن أمره إنهم كانوا خاسرين، أي لبيعهم الهدى بالضلال والهافي بالفاني. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ولكل، هذا تنوين تعويض عن اسم وهما يرق إلى إن، يعني إلى كل، يعني ولكل فريق من الفريقين المذكورين المؤمنين والكفار ولكل درجات مما عملوا. فالإشارة إلى الفريقين في قوله ولكل درجات مما عملوا هي إشارة إلى الفريقين المذكورين، الفريق الأول الذين قال تعالى فيهم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه إلى قوله وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة. وعد الصدق الذي كانوا يعدون، هذا هو الفريق الأول. والفريق الثاني والذي قال لوالديه أف لكما إلى آخره. ولكل درجات مما عملوا، ولكل درجات أي منازل ومراتب بحسب ما اكتسبوه من إيمان وكفر. فيتفاضل أهل الجنة في الكرامة وأهل النار في العذاب، فإن درجات الجنة تذهب علوا كلما ارتفعت تكون أعلى، ودرجات النار تذهب سفلا إلى أسفل. فالجنة درجات كما أن النار درجات. ولكل درجات مما عملوا، أي مراتب من جزاء ما عملوا من صالح وسيء. وليوفيهم أعمالهم أي جزاءها، فهم لا يظلمون أي بنقص ثواب ولا زيادة عقاب. ثم هنا بعض التنبيهات تتعلق بهذه الآية الكريمة. روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن هذه الآية نزلت بإذن لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي قال نزلت في عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما قال لأبويه وهما أبو بكر وأم رومان، وكان قد أسلم وأبى هو أن يسلم، فكان يأمر به بالإسلام، فكان يرد عليهما ويكذبهما فيقول فأين فلان وأين فلان، يعني مشايخ قريش ممن قد مات. فأسلم بعد، يعني بعد ذلك أسلم عبد الرحمن وحسن إسلامه، فأسلم بعد وحسن إسلامه، فنزلت توبته في هذه الآية، يعني كل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. هذا الكلام الذي سلمت عليكم آنفا غير صحيح، غير صحيح، لا يصح أن هذه الآية في عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. هل يستطيع أحد قبل أن نأتي بالأدلة على ذلك أن يقول لماذا من سياق الآية ومعكم النصائح تأملوا؟ هل يصدق؟ نعم. ما هو الدلالة؟ الإجابة صحيحة، إجابة صحيحة، يعني أولئك الذين حق عليهم الحظ، يعني هذا الشخص أو هذه المجموعة من الناس من المسافر العصر كتب عليهم واستحقوا إيه؟ حق عليهم القول بأنهم إيه؟ يدخلون النار. فمن أثبت الله له سوء العاقبة وأنه من أهل النار، هل يحتمل أن يكون من غير أهل النار؟ هذا ليس زي مثلا ثبت كذا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من المثل. هذه الآية مما يذكر على أنها عالم من أعمال نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ كيف؟ لم يفرق أبدا، لا هو ولا امرأته، وبالفعل مات على الكفر والعياذ بالله. طبق هذه من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أولئك الذين حق عليهم القول، فإذا كان الله قد كتب السخاء على الإنسان فلا يمكن أن يبدل هذا الحكم، في حين أن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قد أسلم وحسن إسلامه. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: لكن نفي عائشة وهي أخت عبد الرحمن أن تكون نزلت في عبد الرحمن وآل بيته أصح إسنادا وأولى بالقبول. واضح؟ فمن قال أو من نفى هذا الزعم بأن هذه الآية إنما نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، نفي أم المؤمنين عائشة لفتها أعلم بأخيها وبأهل بيتها وبأبويها رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فنفي عائشة أصح من حيث الإسناد وأولى قبولا. وذلك ما رواه البخاري والإسماعيلي والنسائي وأبو يعلى أن مروان كان عاملا على المدينة، فأراد معاوية رضي الله عنه أن يستخلف يزيد، فكتب إلى مروان بذلك، فجمع مروان الناس وحفظهم، فذكر يزيد ودعا إلى بيعته، وقال: إن الله أرى أمير المؤمنين في يزيد رأيا حسنا، وإن يستخلفه فقد استخلف أبو بكر وعمر، ليدافع عن إيه؟ عن هذا الأمر يعني. وإن يستخلفه فهذا ليس بدعة، فقد استخلف أبو بكر وعمر. فقال عبد الرحمن يعني ابن أبي بكر رضي الله عنهما: ما هي إذ إلا هرقلية، ما هي إلا إيه؟ هرقلية، يعني أنتم تحاولون أن تحولوها إلى ملكية، نظام ملكي بالتوارث. فهذا ما يموت معاوية رضي الله عنه يرثه ابنه، يرث الملك ويكون يزيد ابنا بعده، ومعاوية رضي الله عنه أراد أن يبايع ابنه في حياته. فلما أرسل إلى مروان بذلك انتقل مروان الأمر، جمع الناس خطوا فيهم، فذكر يزيد ودعا إلى بيعته، وقال: إن الله أرى أمير المؤمنين في يزيد رأيا حسنا، وإن يستخلفه فقد استخلف أبو بكر وعمر. فقال عبد الرحمن: ما هي إلا هرقلية. فقال مروان: سنك أبي بكر وعمر. فقال عبد الرحمن: هرقلية، إن أبا بكر والله ما جعلها في أحد من ولده ولا في أهل بيته، فما جعلها معاوية إلا كرامة لولده. فقال مروان: خذوه اقبضوا عليه. فدخل عبد الرحمن بيت ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها فلم يقدروا عليه. فقال مروان: ان هذا الذي فقال مروان ان هذا يقتل عبد الرحمن ان هذا الذي انزل الله فيك والذي قال لوالديه اف لكما اتعدانني ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي؟ فقالت عائشه رضي الله تعالى عنها من وراء الحجاب: ما أنزل الله فينا شيئا من القرآن، يعني نحن آل أبي بكر رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ما أنزل الله فينا شيئا من القرآن إلا أن الله أنزل عذري. ولو شئت أن أسمي من نزلت فيه لسميته، ولكن رسول الله لعن أبا مروان ومروان في كله. فإذا هذا واضح جدا من أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها نفت تماما وقطعت بأنه لم ينزل فيهم في آل أبي بكر أو في آل بيت أبي بكر شيء من القرآن إلا ما أنزل الله سبحانه وتعالى في براءتها رضي الله تعالى عنها. وهذا من حيث الإسناد أصح ومن حيث المعنى أولى بالقبول. قال الجزاج: وقول من قال إنها نزلت في عبد الرحمن باطل لقوله أولئك الذين حق عليهم القول، فأعلم الله أن هؤلاء لا يؤمنون. فما كان حق عليهم القول لا يؤمنون، وعبد الرحمن رضي الله تعالى عنه مؤمن. يقول القاسمين ومما يؤيده أن الذين حق عليهم القول هم المخلدون في النار في علم الله تعالى. وعبد الرحمن كان من أفاضل المسلمين وثرواتهم، وحاول بعضهم عدم التنافي، يعني يجمع بين القولين لأن يقع منه ذلك قبل إسلامه ثم يسلم بعد ذلك. ومعلوم أن الإسلام يزد ما قبله، وأن معنى الوعيد في الآية إنما هو للمحضرين عليه الذين لم يفلعوا، لكثرة ما ورد في العزم عن السائلين. وقد نزل من الوعيد الثاني في أول البعثة آيات لا تحصى، وكلها سمعي على من كان مشركا آنئذ ولم يقل أحد بسمورها لهم بعد إيمانهم، أو أن فيها ما يحط من أقدارهم ويجعلها مغمزا لهم. إلا أن مروان لم يجد لمقاومة ما ألقمه إلا السغب، وسغل الناس عن باطله بنغمة يطرب لها الجهلة، وقالة يلوكها الرعاع وهم الذين يهمه أمرهم، ويرحم الله عبد الرحمن فقد كفى الهلة وطبع بالحق في حين أن لا ظهير له ولا نصير. والله تعالى أعلم. كان معنى هذا الكلام كل أولا ما هو القول الرابع والأقوى من حيث السند ومن حيث المعنى، وهو يبدو أن يكون ذلك في عبد الرحمن. واستغربنا على ذلك بقوله تعالى: أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم إلى آخره. هناك قول آخر، بعض العلماء أرادوا أن يجمع بين الاثنين، أرادوا أن يجمع بأنها فعلا قد تكون نزلت أو هي نزلت في حق عبد الرحمن بن الوهاب، لكن ذلك كان قبل إسلامه ثم بعد ذلك أسلم وحصر إسلامه، والإسلام يجب ما قبله. ولهذا الإسلام يجب ما قبله، فإذا لا يجب على الإطلاق تعبيره والتسميع عليه بشيء ارتكب بحال كفره. واضح. ومن ذهب إلى ذلك يعني استدل بأن في بداية الوحي، في بداية نزول القرآن الكريم في السورة المكية، هناك آيات فيها وعيد شديد للكفار وللمشركين، فكانت تشمل كل مشرك قائم في ذلك الوقت. لكن بعد ذلك لما أسلم على الإبن والصحابة جال عنهم وصف الشرك، فخرجوا من استسقاط وعيد الموجود في هذه الآية التي نزلت في أول الوحي. طبعا حينما أسلموا وحسن يعني إسلامهم، وبالتالي لا يجوز أبدا أن يعير مسلم بما ارتكبه في حال الشرك. يقول فكأنه حتى يتأمل هذا الفريق، يقول حتى لو كان الآية فعلا نزلت في حق عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، فهذا مما ينبغي أن يعير به عبد الرحمن بن أبي بكر. لماذا؟ لأنه أسلم رجلا، والإسلام يجب ما كان قبله. فلم يكن لمروان أن يعجزه ويطعن فيه بمثل هذا التأثر وهذا التشويش، بل انه لجا الى ان يعزف على نغمه يطرب لها الجهله، وقالت ان يلوكها الرعاع ويرحم الله عبد الرحمن. فقد احسن في تصديه لمروان ورد ابلغ الرحم، في حين انه كان ضعيفا لا معين له ولا نصير ولا ظهير الا الله سبحانه وتعالى. فكان هو يقول: وان يستفيقوا فقد استحلى ابو بكر وعمر. فقال عبد الرحمن: ما هي إذا هرقلية؟ فقال مروان: كنت أبي بكر وعمر. فقال عبد الرحمن: هرقلية، إن أبا بكر والله ما جعلها في أحد من ولده. هذا توارث نظام ملكي، والله ما جعلها في أحد من ولده ولا في أهل بيته، وما جعلها معاوية رضي الله عنه إلا كرامة لولده. فقال مروان: خذوه. فنقل بيت عائشة فلم يقدروا عليه، طبعا احتراما لحرمة أم المؤمنين. فقال مروان: إن هذا الذي أنزل الله فيه ونهي قال لوالدي أفل لكما أتعدانيه أن أخرج وقد خلت الشهور من حقه. فقالت عائشة بن وراء الحجاب ما أنزل الله فينا شيئا من القرآن إلا أن الله أنزل عنه ولو شئت أن أسمي من نزلت فيه لسميته. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن أبا مروان ومروان في صلبه. قال ابن قتيبة في المعارف أربعة رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفق: أبو قحافة وابنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وابنه عبد الرحمن ابن أبي بكر وابنه محمد ابن عبد الرحمن. يعني الجد أبو قحافة والابن أبو بكر والحفيد يعني أو ابن أبو بكر يعني عبد الرحمن بن الرحمن وابن الابن أو ابن ابن الابن هو محمد ابن عبد الرحمن. يعني الأربعة في نفق رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانطبق عليه عضو صحابة محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن أبي صحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقال أيضا ابن قتيبة قيل كان عبد الرحمن من أصحاب قريش ويسمى أبا محمد وله عاصم بالمدينة ولد وليس إلا فيه ماذا فجأة سنة 53 بجبل يهرب من مكة فأدخلته عائشة رضي الله تعالى عنها الحرم أدخلته وأعتقت عنه. وفي دمشق في مقبرة بعض الفراديس المسمى بالدحداح مدار يقال إنه عبد الرحمن ابن أبي بكر. يعني هو أثبت نعمها أنه دفن في مكة رضي الله تعالى عن المؤمنين من مكة دخلته. ثم يعقب قائلا بحمد رحمه الله تعالى وفي دمشق في مقبرة باب الفراديس المسمى بالدحداح مزار يقال انه عبد الرحمن ابن ابي بكر نسب اليه زهر. تنتبه لهذه العباره الجميله من القتلي حيث يقول وما اكثر المزورات في المزارات كما يعلم من حقق في الوفيات. حقيقه هذا بحث يعني رائع جدا يليق ان يجمع في بحث مستقل مثلا يسمى المزارات المنورات. فيعني ولغت الفتنه في المسلمين بموضوع القبور والمزارات والمتاهي لان اغلبها تزور. يعني اغلب هذه المزارات تزور وبحث الحقيقه يعني ليس احد الاخوه يتفرغ له. وانا ذات مولود سهل الرجوع اليها وكما اصرت الاسبوع الماضي في مجله البيان في عرب رجب اللي هو عدد 31 ملف رائع جدا اسمه فسطاط الخرافه. ملف فسطاط الخرافه من اروع الملفات وكما قلت المعرض تاخر قليلا ان نكمل مثل هذه القضيه لكن الحمد لله على التوفيق الى ان الاخوه تعملوه وهذا الكلام الرائع في هذا العدد واعتقد ان العدد الثاني في تعبان في بقيه لم يعد لم اطلع عليه. ملف طويل جدا عن موضوع المقاطع كلام عده من الباحثين اتلو عليكم بعض الابحاث التي تلقي شيئا الضوء على بعض المجارات المزورات. يتكلم بعض الباحثين وهو شيخ الاسلام الروحي يتكلم شيخ الاسلام سميع عن دوله القرامطه البكريه الزنادقه يقول وفي دولتهم اجبر المشهد المنسوب الى حي رضي الله تعالى عنه بناحيه الملك فالا فقد لعلك لم يكن احد يقول ان قبر علي هناك والا ما اخذ علي رضي الله عنه بقصر الاناره بالكوفه. طبعا اللي تسمعون تاثيرات الاخبار عن الحجاج الايرانيين لا يحبون الى بيت اللحم لكن يحبون الى المزارات المقدسه في النجف الاصغر قبر علي الموجود الذي لا اصل له وغيرها من المقابر التي يعظمونها يعظمون يعني المذهب. قبر الخميني نفسه مبني على هيئه الكعب الحره. قبر الخميني حيث الجسم كعب الكعب كبير ويقفون حوله هذا له الله. ايضا من هذه الاشياء يقول ايضا هنا بجانب الروافض ايضا حدث الجهره الاشتهاريه من الروافض الرافضه ذات مقاطعه كان في عماره تنجيل المسلمين بعض الاضرحه بحجه الاهتمام بعماره اسلاميه وخاصه في مصر. القبر الاول الذي نقع بحق الجماهير في دمشق وهو القبر المعروف الى السيده زينب بنت عبد الغفاري رضي الله تعالى عنهما. هذا الاخر يقول وفي اخر عهده انشا الفاطميون المشهد العلمي عام 560 هجريه عندما شعروا بان سلطان قد ضعفت ليدهم اليه المعز وطبعا قبر الحج قاهره كغيره من المعز المكذوبه لا اقصى لها على الحق. والحسين يعني كان نسخه من الحسين له عدة أساس إلى بسيئة كما تقول الله تعالى. واحد من حرارة الكتاب الأعرابي التذكرة التذكرة باختصار الكتب فرصة انتراح بالكتب الكتب في أحوالها سأقول لأحد فكان فيها الفرحان وقال نقل عبد الجزء عن المحدثين والمؤرخين والمؤرخين أنهم نفوا أن أولى الحسين رأس كريم قد رحم قدوث التفاهر وقال يعني أقر الحرمي لأن هذه حقيقة بمعنى التاريخ والعلم والإبداع فهم لم يكن ذلك. ثم قال لكن في مرة من الأمرات بينما أنا في المحفظ الحرمي إذا يعني أصابته سنة من أول فجأة ويعني حتى واحد أيام وقال له إيه إنني مسؤولة وينبغي عليك أن تأكل في البيت فبعد هذا لا أتوقع أن يقول في الكتاب إمام الكلام الحقيقة مثلا كان من حتى نعم لم يكون فدل يا حفظ الحسين على نية أنا نحكم الله على هذه اللحظة رغم أنه أخر قبل قصة الأخر لا يمكن من حيث من الحياة الحديثية هكذا يعني سلوك الصفية في مصر الأشياء أيضا البحث هنا تحت عنوان الحياة هم الاختراع هم الاختراع نعم يقول يعني الدعي تحصل يعني محن وحروف أو غير ذلك كان يلتمسون أضرحة أهلي عليها للزيارة والبركة للبحث يقف الله عنهم السوء ويحفى أحد ومن ثم رأى ما يحظى أضرحة الأولياء فإذا رأى أي من أولياء الله الصالحين فيما نحن رؤية مؤسسة أن يصير إلى السوء أو ضريحا رحاقة من أهل البيت أو الولي المتحف الرؤية فكان عليه الضريح أو المسجد جسما وكيف كانت محلتها التي أقيمت عليها ماذا وحدة عند النصارى أو من يحفظها عند النصارى يحفظ يحفظ الهام جائز حوائز المنام فيبنى أعرف على أنه هو مسؤول هنا هو ما تنجل فحركة لكن مثلا لحال السبيل للناس من الفلاح المال جدي هؤلاء محيط في أكبر اللي يستعملها المحل جدي شيء مطلق يعني ما في أي كل لا نحن 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 لكن ما أستطيع إيه بقى يجريد الماركة ماركة يعني أحد الدم أو ماركة يعني السبيل فهو بيحصل بيحصل يعني أحد الدم وثلاث مار يعني في الواحد فالشاهد يعني عن هذه الحالها يعني هي مختلفة من حيث ترى هؤلاء هي المعرفة أيضا يقول هنا ومن الحياد وإن أخرت ضريح أو مسجد نفس الفعل فحق المزعوم لأنه وليح حول المكان المزعوم لأنه محل ضريح يقول من بعد ذلك ما حدث مع الشيخ صالح أبي الذي سمح بعض خطيه من قطاع الطريق وحين كشف امره ولجا الى هيئه مباشره فاصبحت احد انه مجنون فاضعت في رجليه خيئا من حوله وقال اعطيك الذي ساله معه الخوف ثم اشاعت حال المستمعون من حوله حتى اماتي واخبار الام واحد فاقبل عليه رؤيه الحكايا والنذور حتى عصيته وضحك معي واستبحي وبنى له قبرا لكل عالية بعد أسجيل ووقف عليه الأرض وحفها من ذلك مسجد في حالة معرفة على عريان يعتقد أهل المساء الموجود به ويقولون أنه أحد العريان لأنه في أصحابه يتجرد من ثالث ويبحث لغلبة الحياة وذلك سر في المجد ونحن يضع حلوة مقع الخلفة.